قيمة التاريخ أنه يعلمنا أفعال الإنسان حاضره وحتى مستقبله. التاريخ هو الذات البشرية، ولا يمكننا فهم حياتنا من دون التاريخ. في هذه السلسلة نسرد رحلة البشرية ونرصد أبرز المحطات والأحداث التي شكلت الحضارات والأمم عبر مختلف العصور. بودكاست تاريخ الإنسان من روتانا أف أم.
كي تستمر المصانع علينا إمدادها بالعبيد. تأسيس الشركة الملكية الإفريقية
1562. بدأت تجارة الرقيق البريطانية في أفريقيا برحلة جون هوكنز. 1625. طالب البريطانيون بجزيرة باربادوس باسم الملك جيمس الأول. 1655. استولى البريطانيون على جامايكا من المستعمرين الأسبان. 1672. أعيد بناء الشركة تحت اسم رويال أفريكان. 1698. صارت التجارة الأفريقية مفتوحة قانوناً لجميع التجار الإنجليز بشرط أن يدفعوا ضريبة 10% للشركة على جميع السلع المصدرة من أفريقيا.
في عام 1660 أسست شركة أدفنشرز تريدينج تو أفريكا في إنجلترا، وكان ميثاقها الذي أقره الملك قد منح سفنها الحق الحصري في التجارة على ساحل غرب أفريقيا، وسمح لأعضائها بإنشاء حصون هناك مقابل منح التاج الإنجليزي نصف الأرباح الناتجة. بعد 12 عاماً أعيد تنظيم الشركة لتصبح رويال أفريكان، ومنحت صلاحيات أكبر ببناء الحصون والمصانع التي احتجز العبيد فيها قبل شحنهم عبر المحيط الأطلسي، وحشدت قواتها الخاصة. ترجع أهمية الشركة الكبرى إلى دورها الحاسم في تسهيل وتطوير تجارة الرقيق، فقد حولت عدة آلاف أفريقي إلى حياة العبودية، وعملت مع قادة غرب أفريقيا على بناء تجارة استمرت حتى بعد تفكك الشركة في عام 1752، والتي شهدت في النهاية نزوح ملايين الأفارقة إلى حياة الكدح في الأمريكيتين. بعد فترة وجيزة من تأسيسها انخرطت الشركة في الحرب الهولندية الثانية، وهو نزاع تجاري بين هولندا وإنجلترا استولى خلاله الهولنديون على العديد من الحصون الإنجليزية، واستثناهم من تجارة الرقيق خلال الحرب. أدى التورط في الحرب إلى شبه إفلاس شركة رويال أدفنشرز، لكن في عام 1672 مع منح الملك لها ميثاقا جديدا عادت الشركة للظهور، وأعيد تسميتها وهيكلتها، ومنحت الحق في حمل الرقيق للبيع في الأمريكيتين، فازدهرت مرة أخرى حيث نقلت حوالي 100,000 عبد بين ذلك العام وعام 1698. بعد تقييد السلطة الملكية بموجب قانون الحقوق فقدت الشركة احتكارها لتلك التجارة. بعد عام 1698 سمح لتجار آخرين بالعمل في تلك التجارة، لكن مع وجوب دفع ضريبة للشركة قدرها 10% على جميع صادراتهم الأفريقية. لكن مشاركة التجار الآخرين عززت التجارة لدرجة أنها أصبحت جزءاً من نسيج الحياة التجارية البريطانية، واستمرت طوال القرن الثامن عشر. إن تجارة الرقيق نفسها أقدم بكثير من شركة رويال أفريكان. كان التجار البرتغاليون في أواخر القرن الرابع عشر هم أول الأوروبيين الذين يشحنون الرقيق من غرب أفريقيا، وبحلول القرن السادس عشر كان البرتغاليون يجلبون الرقيق بأعداد كبيرة إلى البرازيل للعمل في مزارع قصب السكر. أظلت البرازيل الوجهة الأكبر لاستيراد الرقيق الأفارقة حتى حظرت هذه التجارة. وقعت أولى حملات العبودية الإنجليزية في ستينيات القرن الخامس عشر، حيث اشترى التجار الرقيق المأسورين من الحكام الأفارقة خلال القرن السابع عشر. مع زيادة الاستعمار الإنجليزي نمت سوق الرقيق الأفارقة، واستفادت الشركة استفادة كاملة منه. سرعان ما أصبحت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي جزءا من شبكة تجارية ثلاثية أكبر تنقل السفن الرقيق من أفريقيا إلى الأمريكتين، وتعيد تعبئة العنابر بالبضائع مرة أخرى لنقلها إلى أوروبا، وتجلب معها بضائع أوروبية الصنع إلى أفريقيا لبيعها. عرفت هذه العملية بالتجارة المثلثية. جلبت شبكة التجارة أرباحاً ضخمة لأصحاب المزارع في الأمريكتين وللمصنعين الإنجليز وكذلك لتجار الرقيق والسلع الأخرى. ونتيجة لذلك استفاد جميع مشغلي الموانئ وقادة غرب أفريقيا الذين باعوا الرقيق والمصرفيون الذين أقرضوا الأموال للبعثات وحتى عمال المصانع الإنجليز الذين اعتمدت وظائفهم على المواد الخام المستوردة من الخارج. وكجزء أساسي من هذه الشبكة التجارية أتاحت تجارة الرقيق الصعود السريع للرأسمالية الغربية في القرن 18 حتى المصانع التي تقع على بعد مسافة من الموانئ التجارية في إنجلترا أصبحت متورطة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك صناعة الأسلحة التي كان مقرها في ميدلاند الإنجليزية بمناطق التمركز السكانية مثل بيرمنغهام بالقرب من مخزون الحديد. صدرت حوالي 150 ألف بندقية معظمها مصنوعة في مصانع ميدلاند إلى غرب أفريقيا كل عام، بعدها يتم تبادلها مقابل العبيد مع التجار الأفارقة. كما تم تداول أدوات المائدة الإنجليزية من بيرمنغهام وشيفيلد بالطريقة نفسها. كان للعديد من الأشخاص مصالح خاصة في التجارة المثلثية لدرجة أنه أصبح من الصعب على السياسيين الأوروبيين انتقاد النظام ناهيك عن إلغائه. كان عدد الأشخاص الذين استعبدوا وصاروا متاحين للاتجار بهم هائلا. تشير التقديرات إلى أنه بحلول الوقت الذي تم فيه حظر تجارة الرقيق في بريطانيا عام 1807 أجبر التجار البريطانيون حوالي 3 ملايين أفريقي على حياة الرقيق في الأمريكتين. هناك أعداد مهولة لم تصل حتى إلى أمريكا حيث لقوا حتفهم في ظروف مروعة على متن سفن الرقيق. ومن المحتمل أن يكون التجار البرتغاليون المتجهون إلى البرازيل قد حملوا المزيد منهم. حملت السفن من الدول الأخرى أعداداً أقل من الرقيق، قدر بعض المؤرخين العدد الإجمالي بحوالي 10 ملايين وقدره آخرون برقم أعلى من ذلك. قضي على معظم السكان الأصليين في الفتوحات الأوروبية، ولم يكن أداء العمال الأوروبيين جيداً في الظروف المحلية، لذلك اعتمد أصحاب المزارع بشكل متزايد على الاستغلال القاسي للرقيق. كان الرق سائداً أيضاً في مستعمرات أمريكا الشمالية وخاصة المناطق الجنوبية حيث زرعت محاصيل مثل التبغ في المزارع. كان الرقيق يعاملون باعتبارهم أشياء غير بشرية ويجبرون على العمل ويتعرضون لألوان القسوة مثل الضرب والسب وما هو أسوأ. ومع ذلك كانت التجارة المثلثية عنصراً حاسماً في إنشاء اقتصاد عالمي يديره الأوروبيون وفروعهم الاستعمارية لتحقيق أرباحهم الخاصة. سمحت هذه التجارة بنمو هائل في ثروات البلدان التي تدخل في هذه التجارة. على سبيل المثال في بريطانيا ارتفعت قيمة التجارة الخارجية من 10 ملايين جنيه استرليني في بداية القرن 18 إلى 40 مليون جنيه استرليني، لكن التكلفة البشرية لتجارة الرقيق والتي أثرت في أنماط التفكير والسلوك لقرون تالية لا تزال غير قابلة للحساب اليوم.
قيمة التاريخ أنه يعلمنا أفعال الإنسان حاضره وحتى مستقبله. التاريخ هو الذات البشرية ولا يمكننا فهم حياتنا من دون التاريخ. في هذه السلسلة نسرد رحلة البشرية ونرصد أبرز المحطات والأحداث التي شكلت الحضارات والأمم عبر مختلف العصور. بودكاست تاريخ الإنسان من روتانا FM.